بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامي ما خاب من تمسك بكم وأمنا لجأ إليكم. سادتي سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام أعقل الناس أعذرهم للناس. نسأل الله أن يكتبنا من أتباعهم، من حملة راياتهم، من السائرين على دروبهم ببركة الصلوات على الحبيب محمد وآل محمد. ظاهرة الاعتذار عن الخطأ ظاهرة حضارية، سلوك حضاري، وقبل أن يكون حضاريا هو سلوك إسلامي. قضية الاعتذار عن الخطأ في صميم العقيدة. أوليس قد تحدثنا عن ظاهرة الاستغفار، بركات الاستغفار، عن ظاهرة التوبة في السنين الماضية، وقبل أيام تحدثنا عن ظاهرة المغفرة، كلها تأتي في هذا السياق، في سياق الاعتذار عن الخطأ. الحقيقة أن الإنسان بطبعه لوجود الغرائز، لوجود الانفعالات، لوجود المنبهات أحيانا والإثارات، قد ينفعل ابن آدم، وإذا انفعل بحاجة إلى شنو؟ ضبط هذه الانفعالات. الإنسان بشر، أحيانا يكون مضغوطا، أحيانا يكون متأثرا بضغوط الحياة، بمشاكل العالم، هذا العالم المادي كذا، قد يصدر منه الخطأ، والخطأ شيء طبيعي من ابن آدم، لكن المهم أن يلتفت إلى نفسه ويتعهدها ويكتشف موضع الخطأ، هذا المهم. وهذه خطوة أولى، أن يكتشف الخطأ، فقد يكون الآخرون هم المحقين وأنا الخطأ، وبالضرورة أن أكون أنا مصيبا والآخرون شنو؟ مخطئون. قد أكون أنا المخطئ، جائز الخطأ الإنسان. المهم أن يبحث الإنسان في نفسه، أن يفكر بشكل موضوعي، أن يفكر بعيدا عن الضغوط، فلربما يكتشف خطأه، وهي الخطوة الأولى في طريق الحل. اثنين، أن يعالج ذلك الخطأ بالاعتذار إلى الغير، بالاعتذار إلى الطرف الآخر. حقيقة ما أرد أدخل بحث السياسة وأنا مو شغلي، لكن شوف في ثقافة الأمم المتحضرة ظاهرة الاعتذار ظاهرة طبيعية. فكم مرة اليابانيون اعتذروا للأمم الأخرى، لكوريا الجنوبية وغيرها، صحيح ولا لا؟ وأكثر من دولة تعتذر وأمام مرأى العالم عن سلوكيات أسلافها وآبائها وحكوماتها السابقة. ظاهرة الاعتذار عند الأمم المتحضرة ظاهرة مستشرية ورائعة ولطيفة. الإنسان أيها الإخوة قد يخطئ، مرة يخطئ بحق نفسه، مرة يخطئ بحق ربه، ومرة يخطئ بحق الناس، أبناء جنسه، بني جلدته، خطأ يصدر من الإنسان. مرة يخطئ بحق ربه والعياذ بالله، فلا يعبد الله حق عبادته. أكو في الآية إن الشرك لظلم عظيم، قد يقع في فخ شرك، في كذا في كذا. أحيانا يظلم نفسه، يظلم نفسه، أحيانا يظلم غيره. وهنا الحل موجود، الحل شنو؟ هو بثقافة الاعتذار، بنشر ثقافة الاعتذار، خصوصا إذا كان الشخص يعتذر إلى من هو دونه. ليش؟ أكو بعض الناس يفسر ويبرر اعتذاره لمن هو فوقه بأنه صاحب ضمير، أو بأن مثلا صاحب خلق فيعتذر. لا، هذا ألجأته الظروف فاعتذر لمن هو أقوى منه. إنما الفخر أن يعتذر الإنسان لمن هو دونه. وش قد لطيف لما المربي، أقصد المعلم، المعلم بالذات يعلم تلاميذه ثقافة الاعتذار إذا أخطأ بحق أحدهم. إيش قد من الرائع في باب التربية أن يعمد الأبوان فيعترفان بخطئهما إذا أخطأ بحق طفل أو طفلة من أولادهما. هذه روح ثقافة الاعتذار للأسف ما تجدها اليوم، لا على صعيد الزوجين، لا على صعيد الأسر، لا على صعيد المجتمعات وحتى القبائل والبيوت وغير ذلك، وعلى صعيد العمل. وهذه إلها تبعات كبيرة. تدري ليش؟ لأن الاعتذار أيها الأخوة وثقافة الاعتذار بيها هواي فوائد. اسمع: إمامك عليا أمير المؤمنين، روحي فداء. الإمام بهذا الحديث بدأت المحاضرة الليلة سلام الله عليه، يقول: أعقل الناس أعذرهم للناس. لا تجي تبحث، بتعبيرنا باللهجة الدارجة تنبش، لا، هاي ثقافة النبش. ليش ما زارني؟ ليش ما مر علي؟ ليش ما اتصل؟ ليش ما أدري مر بعزانة؟ ليش ما مر علينا للديوانية؟ ليش هذه كلها الغيها. أعقل الناس، إمامك يقول سلام الله عليه، أعقل الناس أعذرهم للناس. أكثر واحد عقلا ونضجا هو من يأتي فيقبل أعذار الناس. في حديث جميل في باب الاعتذار وثقافة الاعتذار لأمير المؤمنين سلام الله عليه، روحي له الفداء، يقول: اقبلوا اعتذار الناس تستمتعوا بإخائهم. أنت لما تظل تتصيد المواقف والإشكالات مع الآخرين ستبقى في دوامة لا تنتهي، من مشكلة مع واحد إلى صدام مع آخر إلى غير ذلك، وتخلق عداوات لنفسك مع المحيط، مع الأطراف، مع الزملاء إلى آخره. فالإمام سلام الله عليه يعلمنا هذه القاعدة الجميلة، يقول: اقبلوا اعتذار الناس تستمتعوا بإخائهم. فالظل محافظ على الأخوة بينك وبينه، والظل تنظر إليه كأخ وينظر إليك كأخ. لا موقف المتصيد وأظل مثلا مستشكل علي لموقف ما، كلنا مخطئون وكلنا قد نخطئ. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعلمنا الإنصاف. تدري ليش؟ أنا من ما أقبل عذر الغير خل أخلي نفسي بمكانهم، فقد أنا أخطئ بحقهم، صح ولا لا؟ لهذا الإمام سلام الله عليه في رواية أخرى جميلة لعلي أمير المؤمنين روحي فداه يقول: غاية الإنصاف، غاية يعني قمة نهاية أعلى شيء في الإنصاف، وين؟ سلام الله عليه: غاية الإنصاف أن ينصف المرء من نفسه. تخلي نفسك مكان ذاك المخطئ، بالتالي بشر وصدر منا الخطأ، فلازم تقبل عذره، ولازم أيضا شنو تتعاون وياه تساعده. قبل ما أدخل للتفاصيل اسمح لي أذكر بركات فوائد الاعتذار. الفائدة الأولى للاعتذار أيها الأخوة: الاعتذار يشكل رادعا نفسيا داخليا للمخطئ أن لا يعيد الخطأ ولا يكرره. شلون؟ أنا لما بدرت مني كلمة إليك وإجيت أمام الملأ بمجلس بديوانية بكذا أو على الجروب بتعبيرنا اليوم، اليوم بعد شاعت هاي قضية الجروبات وكذا، أن أعتذر أمام الملأ، تدري هذا الاعتذار يشكل ضغط نفسي على المخطئ، فإذا ما بادر واعتذر راح يكون حاجزا رادعا نفسيا له أن لا يعيد الكر فيخطئ مرة أخرى بحق الآخرين. وهذه حقيقة فائدة كبيرة، ميزة كبيرة للاعتذار. إذا الإنسان اعتذر عن خطأه راح يصير عنده رادع نفسي، ما يريد يخلي نفسه مرة أخرى بموقع المخطئ المعتذر، فيتجنب الخطأ بحق الناس. فهذه فائدة كبيرة. اثنين من فوائد الاعتذار أيها الأخوة: أنها تنتزع الغضب من قلب الطرف الآخر، تنزع السخيمة الحقد، أكو بالرواية أو الغل، تدري الآية الشريفة: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. المؤمن قلبه ما بيغلوا أحقاد وكذا. أنت بالاعتذار إليه رح تتحقق شيء مهم، أنك تخرج الحقد والغل والغضب من نفسه عليك. وقبل هذا باعتذارك إليه رح تخرج من قلبك، أكو بالرواية: أخرج الغل من قلب أخيك بنزعه من قلبك. أنت لما اعتذرت إليه أول شيء أخرجت كل شيء من قلبك، وثانيا أخرجت كل حقد وغل وغضب شنو في قلبك. ثلاثة: قد بعض المواقف والأخطاء مثل كرة الثلج تدحرج، تبدأ كرة بقدر اليد حتى تصبح شنو بقدر ما شاء الله، فإذا وصلت إلى قرى تهدم البيوت تدحرج. الأخطاء دائما بإشاعة ثقافة الاعتذار يمكن المشكلة اللي أدت إلى محاكم وإلى رفع دعاوى وقضايا. صدقوني أنا أغلب المشاكل اللي تجي عندنا باعتبارنا يعني رجال دين أو كذا، صدقني ممكن حلها بكلمة اعتذار واحدة. لكن المشكلة بعض الناس، أسابين ليش بعض الناس ما عنده ضبط لانفعالاته وليش ما يقدر، ما أدري، يقوم بالاعتذار رغم شعوره بالخطأ وإحساسه. أكو ثقافة نفسية، أكو ما أدري أمور نفسية، أكو ثقافة اجتماعية إلى آخره. ممكن حل الإشكالات دائما بكلمة واحدة، فممكن تفادي الأعظم بكلمة الاعتذار قد تنهي مشكلة كبيرة راح تؤدي وتؤدي بكلمة واحدة. يعتذر الإنسان إلى أخيه المؤمن، أو الزوجة لزوجها، والزوج لزوجته، وينتهي كل شيء. أربعة من فوائد الاعتذار. من فوائده المهمة هاي ثقافة الاعتذار اللي نتحدث عنها، الاعتذار عن الخطأ طبعا. واحدة من فوائدها الفوز برضوان الله يوم القيامة. غريب بعض الناس أيها الأخوة، والله غريبين، تشوف حساس أن لا يظلم أحدا بيده، أو لا يبتز من أحد درهما أو قرشا أو فلسا، وهذا جيد، لكنه هذا المؤمن المتدين أنا شايف بعض الحالات لا يتورع عن استصغار غيره من الناس من المؤمنين واحتقارهم وازدرائهم والاستهزاء بهم. أو ليس هذا اعتداء على كرامة الناس؟ أو مثلا إلقاء التهم، أو مثلا الكلام البذيء لا سمح الله الجارح اللي أكو في القول، جراحات السنان، السنان هذا الرمح الطويل، هذا عندنا بالرواية الدعاء أنفذ من السنان، السنان الرمح الطويل بحيث من يضرب العدو يجيفه، يعني يدخل السنان إلى جوفه، ضربه أو طعنه بالسنان فأجافه، الضربة ما تكون أقوى من الرمح. جراحات السنان لها التيامه، ولا يلتام ما جرح الإنسان. وكم واحد قضت مضجعه وسهر ليال من أجل كلمة. فالقصد فما يكفي أن أتورع عن أموال الناس وأنا أغمط حقهم مثلا من جهة أخرى، أو أستهين وأحتقرهم. بعض الناس متكبر مغرور، ينظر للناس كدمى، لو يشوفهم كأقزام بفعله يزدريهم، حتى الله بالخير هم ما يقول له مثلا، هذا مشكلة. يجب أن يقدم الاعتذار إليه. الفوز، واحدة من فوائد الاعتذار عن الخطأ هي نوع من أداء الحق للطرف الآخر والفوز برضوان الله يوم القيامة. أكو بالرواية القصاص لا محالة، أكو بالرواية هذا الديوان ديوان مظالم العباد يبقى هناك مشرع مفتوح، مشرع مفتوح، ظلم الناس بعضهم بعضا. هسه واحد يجي يقول شي يصير يوم القيامة، أنا أقول لك شي يصير. أولا يؤخذ من حسناتك أنت المخطئ، هسه بكلمة بموقف، أو مثلا سلبت شيء من حقوقه مالا كذا، يؤخذ من حسناتك يوم القيامة. تقول ما عندي حسنات، سهلة، يأخذون من سيئاته، رواية عندنا نص نص، فيوضع من سيئاته على سيئاته، إن نفذت حسناتك. زين ممكن أنا أحل هالمشكلة شلون؟ بالاعتذار إليه، بطلب التسامح منه. لهذا يقولون في الاعتذار هو محو أثر الذنب، في تعريفه محو أثر الذنب. الاعتذار طلب الصفح والعفو عن الذنب، أو محو آثار الذنب، هذا الاعتذار. لهذا إمامك يقول وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، مو بدعاء الكمال، معتذرا نادما. صحيح، صلوات الله عليه، روحي له الفداء. وعن الإمام الباقر تسمع في جوف الليل، في غلس الليل، جنح ظلام الليل، وهو ساجد ينشج يبكي يجهش بالبكاء، شي يقول أمرتني فلم أأتمر، الله أمرتني فلم أأتمر، وزجرتني فلم أنزجر، فها أنا ذا بين يديك عبدك معتذر. شيء جميل، قلت لك ثقافة الاعتذار من صلب الإسلام، هذا السلوك الحضاري الجميل. أنت تدري سيد الشهداء ليلة عاشوراء بعد ما خرج من خرج وأعلن لهم ليس عليكم مني ذمام هذا الليل فاتخذوه جملا وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهلي بيتي. زين راح البقبقة. بعدين الإمام تدريش نادى ألا لا يقتل معنا رجل وعليه دين. واحدة من دروس عاشوراء أيها الأخوة أداء حقوق الناس. ماكو فايدة يقيم مجلس وهو ذمته مدينة للعالم، وماكو فايدة يضع مثلا مأتما للحسين عليه السلام وهو رقبته مطلوبة للعالم، وماكو داعي يصلي بالمسجد وهو حق الناس ما مأدي. مرة واحد يقول لي فلان واحد أكثر من 400 قضية عليه. الله أكبر، 400 شكاية، يعني شبقة هذا؟ ما تقول لي هذا يريد لمحكمة خاصة تفتح فرع باب حوشهم، 400 قضية في دعوة. أكو بعض الناس هالشكل حقوق الناس. الإمام قال ألا لا يقتل معنا رجل وعلي إيدين. من الطريف قام واحد قال له يا ابن رسول الله للحسين ليلة عاشوراء أنا علي دين ولكنه قد ضمنته زوجتي. الضمان تدري انتقال الذمة، يعني من أقول ضمنتك عند فلان وفلان داينك، يعني لو يقدر منك يسحب فلوسه لو يجي مني أنا تحملتها بذمتي، هذا معنى الضمان. قال له يا ابن رسول الله أنا عندي دين، علي دين وقد ضمنته زوجتي. من الطريف الإمام قال له وما ضمان امرأة، يعني ضمان المرأة شي فيه؟ لأن ذاك الزمن والمرأة ما عندها معاش، ما عندها راتب، ما عندها مدري كذا، المرأة مكفولة ذاك الزمن في البيت. فالإمام يقول له يعني مو كافي أنت إذا زوجتك ضمنت منين تسدد؟ أكو موسى ابن عمير عن أبيه ينقل القضية ليلة عاشوراء، يقول الإمام سلام الله عليه نادى لا يقتل معنا رجل وعليه دين، رواية أخرى. بعدين قال عن سيد الشهداء سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الميت المديون يؤخذ من عن الرجل المديون الميت المديون يؤخذ من حسناته يوم القيامة. حقوق الناس، حقوق الناس. لهذا الإمام يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أظلم نملة في أن أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. هي النملة شنو قيمتها؟ ومو مثلا ما أدري حبة حنطة أو شعير، لا يعني قشر للشعير في فم هذه النملة أنا ما أظلم. واحدة من فوائد الاعتذار هي الفوز برضوان الله يوم القيامة. أنت إذا اعتذرت منه وسامحك خلاص يوم القيامة ما عندك مساءلة، ما عندك مشكلة، ما عندك عقبة، لأن حق الناس هو الذي يوقف الناس يوم القيامة. لهذا تشوف ثقافة الاعتذار ثقافة مهمة، تحتاج إلى جرأة، تحتاج إلى شجاعة، تحتاج إلى نفوس كبيرة. يعني أنت تصور مثلا عندنا أحد كبار علمائنا يدعى بالفيض الكاشاني، صاحب التفسير الكبير المعروف تفسير الكاشاني، الملا محسن المعروف بالفيض الكاشاني، صار بحث بينه وبين أحد العلماء المعروف بالملا خليل القزويني، قضية قبل 350 سنة أكثر، مو توها أكثر من 350 سنة. صار النقاش بينهما، يبدو أن الملا خليل كان شديد اللهجة وانفض المجلس وراح. ملا خليل إلى قزوين، بلدة قزوين، وذأب الملا محسن صاحب التفسير المعروف بالفيض الكاشاني إلى بلده كاشان. طبعا العرب ما يقولون كاشان، يقولون قاسان مثل تستر، لكن الأعاجم يتلفظوها شنو؟ ششتر، احنا نقول تستر، ونقول قاسان ما نقول كاشان، ونقول نيسابور لكن هم يقولون نيشابور. المهم يقول فذهب الملا فيض الكاشاني الى منزله الى كاشان، وذهب الملا خليل القزويني الى قزوين. المسافة اكثر من 350 كيلو متر تقريبا بين قزوين وبين كاشان، هل حوالي تقريبا 350 كيلو. راح لما راح وحقق بالمسألة وشاف بعض الإجابات الوافية الشافية فعرف خطأه، فعرف خطأه. السوى نصف الليل، مو هسه بزمننا سيارة وما أدري كذا، لا بذاك الزمن نصف الليل ده يقرأ يطالع يراجع، اكتشف نفس الليلة في منتصف الليل حرك من قزوين إلى كاشان. وصل منتصف الليل انتظر عند طلوع الفجر، باعتبار أن ذاك الرجل العالم عند الفجر فايق مستيقظ، وقت صلاة الفجر طرق الباب، فإجى العالم بنفسه الملا محسن الفيض الكاشاني رحمه الله يفتح الباب، قال من الطارق؟ إيش قال له؟ قال له يا محسن قد أتاك المسيب. إيش قد جميل، لأن هو اسمه شنو؟ محسن. والمعتذر هذا العالم الكبير ايضا اسمه الملا خليل القزويني من كبار العلماء، بس قال منو على الباب؟ من الطارق؟ قال له يا محسن قد اتاك المسيء. ادخله الدار اعتذر اليه، قال له انا شفت ان الحق معك، رغم الخلاف ديني مساله شرعيه فتوائيه، جاي هالدرب كله ربما ايام وليالي حتى وصل ليعتذر. امين. هاي ثقافة علماءنا، هكذا علمنا علماؤنا. تقرأ عن المجدد الكبير الشيرازي الكبير قبل 150 سنة، وهو توفى سنة 100 على ما ببالي 1312 على ما ببالي، إيه 1312، الآن إحنا 1436، يعني وفاة المرزا الكبير 124 سنة قبل 124 سنة وفاته. هاي القضية ربما قبل 150 سنة عند تلميذ من أكابر العلماء يدعى بالآخند الخراساني صاحب الكفاية المعروف، كفاية الأصول، هذا أكبر وأعلى رتبة يقرأها الطالب الحوزوي في سطوح الحوزة، ومن هذا الكتاب ينطلق إلى بحوث الخارج والتخصص وعملية الاستنباط والاجتهاد، من أهم الكتب. الآخند الخراساني صاحب الكفاية تلميذ المجدد، تدري احنا عندنا ديمقراطية بالحوار بالحوزة، يعني التلميذ يناقش الأستاذ والأستاذ يجيب في خلال الدرس. مرة واحدة ناقش الآخند أستاذه المرزى المجدد الكبير وأجابه وناقشه وأجابه وسكت الآخند، سكت التلميذ. يبدو المرزة الكبير رحمه الله من راح بالليل ودقق وحقق، وجد أن إشكال التلميذ إشكال الآخند وارد. تصدق في اليوم الثاني بدأ درسه بعد البسملة والحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله، بدأ أمام الملأ أمام التلامذة بالاعتذار لتلميذه اللي هو تلميذ من ألوف التلامذة قاعد بالدرس، بدأ بالاعتذار إليه، وأن رأي التلميذ كان أصوب من رأيي. هذه اللي إحنا نريده. صدقوا لما واحد يقرأ تاريخ العلماء يستغرب، أحد العلماء هذا عنده موسوعة عنده كتب، اللطيف لما يصير حوار بينه وبين أحد حوار ديني فتوائي مناقشات علمية حوزوية، ما يكتفي بعدين بالإعلان عن خطأه والاعتذار والاعتراف إلى الطرف الآخر، بل يكتبها في كتبه، وهو من المعاصرين، توفي قبل سنوات بسيطة يعني ربما 4-5 سنوات تصور، حتى في كتبه يذكر أن دار بيني وبين فلان عالم نقاش وكان الحق معه وأنا كنت في كتبه. هذه علمنا عليها القرآن، علمنا عليها الدين، هذه ثقافة عدم الاعتذار، هذه من الشيطان. تدري شنو اللي يمنع الإنسان من الاعتذار؟ عدة أمور. أولا العصبية، متعصب لرأيه، دائما يرى نفسه وقومه خط أحمر فوق الآخرين، وأن الآخرين ينبغي أن يعتذروا إليه وهو الأزمة. اثنين الكبر والاعتزاز بالذات، عنده كبر، هسه مرة يصرح أنا متكبر، مرة بفعله وسلوكه عمله ينبئ عن كبره واعتزازه بنفسه بذاته، وهي مشكلة. فراح يسترسل هذا وذاك فيكرر أخطاءهما بحق الآخرين، وهي مشكلة. الإنسان لازم يتجنب هذه الظاهرة. ثلاثة ثقافة المجتمع يرى في الاعتذار، احنا في بيئتنا العربية يرى في الاعتذار ضعفا ووهما، وهذا خطأ. بالعكس لو دققت ونبرت بتأني وإمعان وروية لوجدت المعتذر هو ذلك الشخص المحترم لنفسه والمحترم لغيره، ووجدته رجلا شجاعا يتحلى بالشجاعة ليقرع ذاته ويعتذر للآخرين. هذا الشيء السائد في المجتمع خطأ. عم النبي الأعظم سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد، هذه قضية يذكرها التاريخ، أرسل واحدا من الصحابة اسمه خالد ابن الوليد، خلي كلمة الرويحاء، الرويحاء تطلع القصة. أرسله إلى قبيلة بعد الفتح، بعد فتح مكة، حتى يدعوهم إلى الإسلام، يجبي الزكاة، يأتي بالزكاة. فكان بينه وبينهم إحنا أكو بغائم سابقة، حكم فيهم السيف وقتل منهم أنفسا، هذا نص التاريخ. شوف الإسلام كيف يرفض لغة الخطأ بحق الغير. النبي رفع يده صلى الله عليه وآله قال اللهم إني أبرأ إليك من مما صنع خالد، نص كلام النبي. في رواية اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد، نص التاريخ. وأرسل عليا أمير المؤمنين، أعطى مالا كثيرا ليودي، يعني يدفع الدية، ها المن لذوي القتلى لذوي الكذا. وأكثر من هذا، حتى دفع علي دية ميلغة الكلب، أكو مثل فرطاسة يسموها ميلغة، هاي مخصوصة تكرم يخلوها أهل البادية لأكل الكلب، حتى هذه دفع قيمتها علي لأصحابها. لما فضل المال قال لهم رسول الله أمرني أن أرضيكم، أن أدفع الدية لكل شيء، وفضل المال قال له ما بقى شيء، كل شيء دفعته، الدية للرجال للنساء عن كذا، عن الأشياء اللي تلفت في هذه الأزمة. بعد ذلك قال هذا المال اللي فضل أخذوه لكم وارضوا عن رسول الله. هذا خلق نبيك، رغم هو لم يخطئ، هو معصوم، واحد من أصحاب ارتكب الخطأ. بعد ذلك لما اجى الى رسول الله واخبر ان زادت الفلوس ودفع حتى ميلغة الكلب اجلكم الله، وزادت الفلوس واعطيتهم ليرضوا عنك، قال احسنت، احسنت يا علي. في رواية أخرى أعطيتهم ليرضوا عني رضي الله عنك، دعا له رسول الله قال له الله يرضى عنك اللي خليت الناس ترضى عني. شوف رغم أنه لم يخطئ ولكنه حاول أن يعتذر إلى هؤلاء الذين أخطئ بحقهم من قبل واحد من أصحابه. احنا خلنا نعود انفسنا كزوج كزوجة كأب كما ادري كذا كمسؤول بالعمل، خصوص رأس الهرم لازم يعود نفسه على الاعتذار، حتى تكون هذه سنة وعادة عندنا، هذه من صميم تاريخنا وحضارتنا. اذا اخطأ احدنا ان يعتذر الى الطرف الاخر. لاحظ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قبيل وفاته من خطب وقال إذا واحد عنده مظلمة عندي فليجي يقتص مني إلى آخره. قام رجل قال أنا. التفت صلى الله عليه وآله قال له شنو وين؟ قال له أنت فد يوم رفعت صوتك لتضرب الناقة فضربتني على بطني. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال له تسامح لو تقتص؟ قال له أقتص. الناس كلهم تأثروا في مرضه الذي قبض فيه، يعني قبل وفاته بأيام أو ساعات، كشف عن بطنه ليضرب الرجل بالصوت ويقتص من رسول الله، ولكنه فاجأ الجميع والدموع في عيون أصحاب رسول الله اللي شلون هذا الجرأ يريد يقتص، والنبي ما طالب بالأدلة والإثباتات، مجرد ادعى صدق. فلما كشف عن بطنه صلى الله عليه وآله قبل بطن رسول الله، قال له ردت شفاعتك أنا. تشوف النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الحد، واحد يقول له أنت أخطأت بحقي اقبل صلى الله عليه. لا يصير مثل ذاك، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. مو سليمان بن عبد الملك ده يخطب على المنبر مثل اليوم جمعة، واحد من الحاضرين قال له يا أمير اتق الله، فنزل من على المنبر هو والجلاوزة ويوم الجمعة وطعوه بأقدامهم حتى مات الرجل المسلم تحت أقدامه. هاي اللي الآية تقول إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. هذا أسلوب الأمويين. متى اعتذر الأمويون عن أخطائهم، عن تصرفاتهم، عن سلوكياتهم؟ كان اعتذارهم تدري شنو؟ إلقاء المسؤولية وتبادل الأدوار. أجى يزيد من شاف الفضيحة بعد خطبة زين العابدين وشاف الناس ترمي بالحجارة وتشتمه وتسبه وكذا لقتله سيد الشهداء، قام يتنصل. إيش قال؟ قال لعن الله ابن زياد، ما أمرته بقتل الحسين ولكن أعاجله فقتله. يذبها على ابن زياد. بقول طه حسين المرحوم، طه حسين عنده كلمة حلوة يقول لو صح وريد نبرئ يزيد كان على الأقل يعزل ابن زياد، ما عزله، أو على الأقل يجمد صلاحياته ولم يفعل، أو على الأقل ينقله إلى بلد، هاي المداورة، سياسة المداورة، ينقله إلى بلد آخر لم يفعل، يقلل من صلاحياته لم يفعل. وهذا خير دليل، تعبير طه حسين، على أن يزيد متورط إلى أذنيه بقتل سيد الشهداء. كيف تخجل أوجه أموية سكبت بلذات الفجور حياءها. شنو تعتذر لرسول الله هذه الأمة وهالوحوش الأموية بعدما ارتكبت الفضائع بحق أبناء رسول الله؟ على مسرح كربلاء، على مذبح كربلاء، تعال شوف الحسين روحي فداء يطلب منهم شربة ماء لرضيعه، يطلع واحد منهم يقول لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقي، خلوهم عن بكرة أبيهم يثنون. صور يطلع واحد يقول له يا حسين هذا نهر الفرات تتمرغ به خنازير العراق وكلابه، ولا ندعك تذوقن منه قطرة واحدة أنت وعيالك. وين وصلت؟ لهذا عمد على لقاء الله. نعم، بعد ما قدم القرابين والتضحيات بين يدي الله عزم على لقائه. شو يسوي؟ راح إلى خيمته أو خيام النساء مودعا تلك المذاعير، تلك البنيات، تلك النسوة من آل رسول الله. رفع ستار الخيمة نادى يا زينب يا رباب يا أم كلثوم ويا سكينة، هلمنا إلى وداعي هذا آخر الوداع وعما قريب الافتجاع. أحطن به بنات رسول الله من كل جانب، هذه تشم يده، هذه تتعلق بأثوابه. من أصعب المصائب هي مصيبة الوداع أحبتي، هم على قلب الحسين هم على قلب تلك النسوة والأطفال. كان بسكين قالت هذا يا حسين ردنا إلى حرم جدنا في المدينة. قالها كلا يا بني لو ترك القطا، كلا يا بني لو ترك القطا لغفى ونام، يعني مستحيل. آه ردوا عياله من العطش يا مين، ردوا عياله من العطش يا مين. وصاحب صوت للتوديع قومن مثل شرب القطا قومن يحومن عليه طيح وحدته متعب. أجركم الله، ودعنا بنات رسول الله ظهر عاشوراء وهو واقف على قدميه في الخيمة، وودعنا وداعا آخر كان أكثر ألما على قلوب آل رسول الله. لما ودعنا بنات الرسالة ظهر يوم الحادي عشر من المحرم، لما أمر ابن سعد بقافلة السبايا أن تمر من عند جسد الحسين، ألقينا بأنفسهن، أحطنا بجسد أبي عبد الله، كأن بالحوراء زينب خويا ودعتك الله يا عيوني، خويا ودعتك الله يا عيوني، يردون عنك ياخذوني. أنا نخيت إخوتي وما جاوبوني، يا أهل الحمية يا أهل الحمية ما تجوني. أي من أيد الأعاد تخيت.
وإنا إليه راجعون. ربنا اكتبنا من أنصارهم وأعوانهم وحملة راياتهم، عجل ثم قرب لوليك الفرج يا أرحم الراحمين. هب لنا دعاءه ورضاه. اللهم اجعلنا من المستشهدين تحت رايته، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفار واليهود والظالمين. المؤسسون القائمون على هذا المأتم الشريف تقبل عملهم يا الله، والحاضرون والحاضرات والسامعون والسامعات ومن أوصانا وأوصاكم بالدعاء. ربي اشفي مرضاهم، فرج عن كربهم، اقض حوائجهم، بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.